أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمة بمناسبة المبعث النبوي الشريف: ولا تنازعوا فتفشلوا. فيها استذكار لواحدة من النعم التي أفرزتها البعثة النبوية الشريفة، وهي نعمة المودة والتآلف بين المؤمنين. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واضح أن الآية تنهى عن التنازع والتخاصم بين المؤمنين المخاطبين، ولا تنازعوا فتفشلوا، وتحذرهم بأن عاقبة هذا التنازع هو الفشل والضعف والانهزام، لأنهم سينشغلون بهذه الصراعات الداخلية فيما بينهم، وسيصرفون جهودهم وطاقاتهم وقدراتهم في هذا التنازع الداخلي، وسيؤدي ذلك طبعا إلى فقدانهم الثقة بأنفسهم وإلى إسقاطهم، لأن كل منهم بالتأكيد لما يدخل في نزاع مع الآخر سيبحث عن نقائص الآخر وما يوجب هزيمة الآخر والانتصار عليه، والآخر أيضا لا يقف مكتوف الأيدي، أيضا من خلال هذا التنازع سيعمل على إسقاط الآخر، والنتيجة يسقطون جميعا ويفقدون كرامتهم ويفقدون حرمتهم ويفقدون الثقة بأنفسهم، وكل قدراتهم وطاقاتهم ستذهب في هذا الصراع الداخلي بهذا التنازع، وتحصل النتيجة وهي الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، بالتأكيد سيفشلون. ويؤدي هذا الفشل كما هو واضح من الآية: فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم وعزتكم وقوتكم ومناعتكم وغلبتكم، وتسير الأمور على غير ما تريدون وبغير الاتجاه الذي تطمحون إليه. وفي التعبير القرآني رمزية وكناية عن القوة بالريح، وتذهب ريحكم كناية عن القوة، لأن الريح رمز القوة. لاحظ السفن بما تسير بالريح، الريح تفتح أشرعتها وتدفعها بالاتجاه الذي تريد، فلما توجد ريح تجد الأشرعة مفتوحة وتدفع السفينة بحمولتها الثقيلة بقوة إلى الاتجاه التي تريد أن تصل إليه. لما لا توجد ريح هناك الأشرعة خاملة، لا تستطيع أن تدفع السفينة وتتقاذفها الأمواج ولا تصل إلى الجهة التي تريد. أيضا الريح رمز القوة، افترض في قضية الأعلام والرايات، لما توجد ريح العلم والراية تكون مرفوعة وترفرف، فتعطي العزة والقوة والثقة بالنفس لمن يحملون تلك الراية. أما لما لا توجد ريح العلم يكون لا يرفرف، وبالتالي سيشعر أصحابه وأهله بالضعف والخور. فإذن الريح رمز للقوة، وتذهب ريحكم أي قوتكم، فالريح فيها رمزية للقوة بلحاظ هذه الأمثلة التي ذكرناها. وهذه الحقيقة القرآنية تدلنا على الحل لأزمة كبيرة تعاني منها المجتمعات، ومنها طبعا المجتمع اليوم الذي نحن فيه، وهو التنازع المؤدي للفشل. فلو دققنا فيها هي كلمتين: ولا تنازعوا فتفشلوا، لكنها تقدم للبشرية نظرية سياسية، نظرية اجتماعية عظيمة لو التفت إليها القادة والتفتت إليها المجتمعات لاستطاعت أن تصلح حالها وتطور نفسها وتديم قوتها وعزتها. هي كلمتين: ولا تنازعوا فتفشل، لأن هذه الآية تحدد وتشخص سبب انهيار الدول وسبب انهيار المجتمعات هو التنازع. فإذا تنازعوا فشلوا، يعني فشلوا يعني ذهبت قوتهم. إذن هذه حقيقة تفيد نظرية، تفيد أطروحة اجتماعية وسياسية، لو يستفيد منها الناس. الشواهد كثيرة على هذه الحالة، على التنازع المؤدي إلى الفشل كثيرة. لنأخذ مثلا مثال المسلمين في الأندلس. المسلمين في الأندلس حكموا الأندلس 8 قرون، أكثر من 800 عام يحكمون الأندلس، لكنهم تنازعوا تشتتوا، أصبح هناك عدة أمراء وملوك للطوائف تنازعوا بينهم، بعضهم استقوى بالأجنبي على أخيه، الأجنبي وجد هذه الثغرة، الفرنجة وغيرهم دخلوا من هذه الثغرات وضربوا بعض هؤلاء ببعض، النتيجة سقطوا جميعا وسقطت الأندلس وذهب ريحكم وتذهب ريحكم. هذه الدولة كانت للمسلمين في الأندلس، إسبانيا اليوم والبرتغال، وكانت بوابة أوروبا مفتوحة أمامهم، بسبب تنازعهم فشلوا وذهبت ريحهم وانهزموا. إذن الأمثلة التاريخية كثيرة، ربما سنتعرض إلى بعضها خلال الكلام. وعلينا أن نلتفت إلى أنه أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لا يقتصر فهمنا على الريح المادية، يعني هي قوة الدولة وقوة السلطة وقوة المال وقوة السلاح وهذه القوى المادية، صح، هذه واحدة من نتائج التنازع أنه تفشل وتذهب ريحكم. لكن أيضا خلينا نلتفت إلى ذهاب ريحكم المعنوية أيضا بالتنازع. الريح المعنوية، القوة المعنوية أيضا تذهب، يعني نعبر عنها بروح، مو بس وتذهب ريحكم، لا، وتذهب روحكم، روح الإيمان، وتذهب روحكم، طمأنينتكم وسعادتكم وإلفتكم ومودتكم. لاحظ، إذن خلينا نفهم من الريح ما هو أوسع من هكذا. المفسرون طبعا يفهمون منها الريح بمعنى هذه القوة المادية الدنيوية المعروفة، هذا صحيح، وهذه فعلا تذهب بالفشل والتنازع. لكن أيضا القرآن الكريم أوسع من ذلك، تذهب ريحكم المعنوية أيضا، يعني تذهب روحكم، روح الإيمان، وتذهب روحكم، طمأنينتكم وسعادتكم. فإذا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وروحكم وروحكم، كلها تذهب بهذا التنازع وبهذا الفشل. لماذا؟ لأنه هذا مجرب، لما يحصل تنازع يكون سبب للسقوط في كثير من الكبائر والموبقات، لأن هذا الذي يتنازع يريد أن يغلب صاحبه، فلا يتورع عن الكذب، عن الافتراء، عن البهتان، عن التسقيط، عن إذهاب مروءة أخيه، عن إشاعة الفاحشة، كلها كبائر سيقع فيها تلقائيا، لأنه الروح الغضبية في داخله ستدفعه لكي ينتصر ولكي يتغلب على خصمه بأي ثمن، فسيقع في كل هذه الكبائر. وأنتم أي حالة من التنازع حولكم في المجتمع لاحظوا سقوطهم في هذه الكبائر جميعا. سيذهب أيضا إلى بعض الخصوم لكي يستقوي به على هذا خصمه، سيداهن، سيجامل الباطل من أجل أن شوفهم أنت، يروح يتوسط حتى إلى الفاسق، حتى إلى الظالم، من أجل أن يتغلب على خصمه. فإذن مو بس ريحكم المادية، قوتكم المادية تذهب، لا، ريحكم المعنوية، روحكم، روح الإيمان تذهب، لأن هذا التنازع يكون بابا واسع للشر ولدخول الشيطان وللسقوط في الكبائر ولا أقل. لا أقل، إذا افترض إنسان يتورع عن كل هذه وما وجدنا أحدا يدخل في نزاع ويتورع إلا من عصم الله تعالى، حينما يكون نزاعه لله تعالى هذا هو واحد، الله يقوي بحقه وبحجته. لكن أقل ما يحصل لهؤلاء المتنازعين أن التنازع يصدهم عن ذكر الله تعالى، يصدهم عن التفكير بالله تعالى، وهذا بحد ذاته عمل شيطاني. ماذا يريد الشيطان؟ يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله. والذي يدخل في تنازع لاحظ مجرد فكره مشغول بهذا النزاع، ماذا يعد لكي يغلب الخصم، ولو قال الخصم كذا بماذا سيرد عليه، ولو فعل الخصم كذا ماذا سيتخذ الإجراء، ويبقى فكره مشغولا بهذه الدوامة، إذن كيف يسلم له ذكره؟ كيف تسلم له حياة روحية قلبية مع الله تبارك وتعالى؟ هذا مجرد. إذن وخذ أمثلة لأي تنازع، من التنازع في الدائرة الضيقة أقصد داخل الأسرة، ها لما يتنازع زوجان على خلاف بسيط ولاحظوا كيف زعلت الزوجة وذهبت إلى أهلها وبدأت تتحدث عن زوجها، وبدأ الزوج أيضا يسقط بزوجته، خلاف بسيط هو كان بينهما وإلى اتسع الأمر. النزاع افترض بين أفراد عائلة واحدة يتنازعون يمكن على ميراث من أبيهم، على أي حق آخر يتنازعونه، وإذا تشوف أيضا تبدأ هذه السقوط في هذه الكبائر. أو نزاع بين عشيرتين، أو نزاع بين حزبين سياسيين، أو نزاع بين جماعتين، أو حتى نزاع بين أتباع مرجعيتين أو عدة مرجعيات مع الأسف. يعني سرى هذا الداء، هذا داء التنازع المؤدي إلى الفشل والذي ترتكب فيه كل هذه الكبائر، سرى إلى جميع الدوائر مع الأسف، من الدائرة الضيقة دائرة العائلة والزوجين إلى دائرة أبناء العائلة الواحدة كالإخوة والأخوات، وإلى ما هو أوسع من ذلك. والشيطان طبعا فرح لهذا الذي يحصل، حقق ما يريد، أوقعهم في الكبائر وأذلهم وسلب ريحهم وسلب روحهم وروحهم وصدهم عن ذكر الله تعالى بهذه المشاكل. لذلك تجد الأحاديث الشريفة كثيرا ما تؤكد على النهي عن هذا التنازع والخصومات، أو بحسب تعبير بعض الأحاديث ملاحات الرجال أو المراء، هكذا ترد عدة مصطلحات يمكن أن تأخذ الأحاديث تحت عدة عناوين، المراء هذا الجدل والمغالبة، أنت تريد أن تغلبه وهو يريد أن يغلبك، أو ملاحات الرجال يعني هاي الدخول في نزاع مع الآخرين، أنت تقول عليه كذا وهو يقول عليك كذا، وأنت توجه له اتهام الفلاني وهو يوجه لك الاتهام، نهي كثير في الروايات ونهي شديد، لأنه يوجب هذا السقوط الذي ذكرنا. روى الإمام الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لاح، من لاح من الملاحات، أي لاح شنو يعني خاصما نازعا، من لاح الرجال أي خاصمهم ونازعهم سقطت مروءته. فاحسبوا ياي ماذا يترتب من آثار، سقطت مروءته وذهبت كرامته. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يزل جبرائيل ينهاني عن ملاحات الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان، لأنه ما يشتركان في النتيجة ذكرنا قبل قليل، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. وما هي نتيجة ملاحات الرجال وهذا التنازع والتخاصم؟ عين هذه النتائج. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ألا يوقع العداوة والبغضاء بهذا التنازع وملاحات الرجال؟ يوقع، يوقع. ويصدكم عن ذكر الله، أليس هذا التنازع يصد عن ذكر الله؟ فإذن فعلا هو ينهى كما ينهى عن شرب الخمر، نفس النتائج المترتبة عليه. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. حتى لو كنت صاحب حق لا تدخل في مراء، حاول أن تثبت حقك بالطرق الشرعية التي جعلت، ما تحتاج أن تدخل في هذا النزاع الواسع وهذا المراء وهذا التسقيط وهذه الاتهامات المتبادلة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة. درجة كبيرة، محق ويترك المراء يترفع عنه يسمو عنه في أعلى الجنة. ومن ترك المراء وهو مبطل، وهذا هو يجب عليه أن يترك المراء لأنه مبطل ما لحق، بس مع ذلك لأجل ترك المراء وهو مبطل الله تعالى يكرمه. ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت كما ذاك الأول، لكن ليس في أعلى الجنة، في ربض الجنة، أي ما حولها وضواحيها. واحد يأخذ مركز المدينة بيت، واحد لا بالأحياء مالتها وضواحيها، حتى وهو مبطل إذا ترك المراء ويجب عليه ترك المراء ليس صاحب حق، مع ذلك الله تعالى يكرمه ببيت في ضواحي الجنة وأحيائها ليس في مركزها. هل قد إذن عظيم ترك المراء؟ وهل قد عظيم التحذير من المراء؟ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إياك والمراء، هذا التنازع، هذا التراشق اللساني وهذه الاتهامات المتبادلة، إياك والمراء فإنه يحبط عملك، وإياك والجدال فإنه يوبقك، وإياك وكثرة الخصومات فإنها تبعدك عن الله، تصدكم عن ذكر الله. عن الإمام الهادي عليه السلام قال: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة. هذا مجرب علقة، وثيقة العلقة الزوجية وعمرها أعوام وبينهما عدة أطفال، من أجل خصومة اختلاف، هذا قال لها كذا وهي قالت له كذا، واشتد التخاصم واشتد النزاع، وإذا تلك العلقة الوثيقة العلقة الزوجية الرباط المقدس ينهار بسبب هذا المراء وبهذا الجدال والتنازع. أئمتنا علمونا وحذرونا من النتائج قبل أن يقع الفعل، فقبل أن تقدم على الفعل اعرف نتائجه. الأئمة عرفونا ذلك، ما نحتاج أن نجرب إلى أن نقع في النتائج، يا الله حينئذ نعرفها. كل شيء موجود في كلام الأئمة سلام الله عليهم وفي القرآن الكريم. الإمام الهادي عليه السلام إذن يقول: المراء يفسد الصداقة القديمة، صديقين قضوا في العشرة بينهما سنين طويلة أفسدها التخاصم، ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه، أقل ما فيه من أضرار ومن محاذير أن تكون فيه المغالبة. طبعا إذا مراء يعني مراء وجدال وتنازع، يعني أكون مغالبة، كل من يريد أن يغلب الآخر. يقول: لو كان فقط فيه هذا لكان شيئا سيئا، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أسباب القطيعة، هي أصل القطيعة هي بحصول المغالبة، لأنه واحد ما يريد يطلع مغلوب فيعمل على إسقاط خصمه، وإذا طلع مغلوب هم يتأثر من الآخر ويحقد في نفسه عليه ويصير ضغين عليه، صارت القطيعة. ما هو الحل إذن؟ كيف نربي أنفسنا على امتناع عن التنازع والمراء والملاحات، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى جهاد نفس أكيد. كيف نربي أنفسنا؟ كيف نوجد في أنفسنا هذه الصفة وهي الترفع والتسامي عن التنازع ومخاصمة الآخرين؟ الآية الشريفة أعطتك الحل. الحل يتضمن خطوتين عمليتين، الآية نفسها ذكرتهما. ماذا قال تعالى؟ قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذن الحل بخطوتين بعمليتين، إذا نجحت فيهما وما ليس صعبين هذان الأمران، هذا هو الحل. ما هم؟ أولا وأطيعوا الله ورسوله، هذا هو الحل الأول. أن تجعل نصب عينيك دائما الحكم الشرعي، أي خلاف يحصل، أي اختلاف، أول ما بادر انظر ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، طبقه، سواء وافق مصلحتك أو لم يوافق مصلحتك. وأطيعوا الله ورسوله، أي ارجعوا في أموركم، في اختلافاتكم، في تنازعكم إلى الله ورسوله وإلى النواب عنهم طبعا الذين يبلغون رسالات الله وأحكامهم. هذا إذن هو الحل الأول، هذا هو الخطوة الأولى في الحل، أن تسلموا وتذعنوا للحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وطبقه خلاص، أكون في سلامة من ديني وفي طمأنينة من قلبي. حينئذ ينحسم مادة النزاع إذا رجعنا إلى الحكم الشرعي وأطعنا الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا هو الحل، الرجوع إلى القيادة الحق، الرجوع إلى الله وإلى الرسول وإلى امتدادهم من القيادة الحق، والإذعان والتسليم لما يأمرون به وما يحكمون به. أي نزاع يبقى إذا قمنا بهذه الخطوة؟ هذا إذن هو الذي يحفظ وحدة المسلمين ويمنع تشرذمهم وتنازعهم واختلافهم. لذلك السيدة الزهراء في خطبتها لما تقول وجعل إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرقة، هل لا يبقى تنازع ولا يبقى فرق إذا سلمنا وأذعنا جميعا إلى الحكم الشرعي وأخذنا به. لاحظ إذن، فالآية تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. يمكن أن يحصل اختلاف، هذه حالة طبيعية، طبيعية أن يحصل اختلاف بسبب سوء الفهم، بسبب سوء النوايا، بسبب سوء تدخل بعض العناصر الخارجية، يمكن أن يحصل اختلاف، يمكن أن يحصل خلاف، هذا يمكن أن نعتبرها حالة طبيعية، وإن كان المفروض هذا هم ما يحصل، لكنه عالجوه، اقطع الطريق عليه، لا يؤدي إلى التنازع. بأن كيف تقطع الطريق على هذا الاختلاف؟ أن نرجع إلى الحكم الشرعي وإلى القيادة الحق التي أمرنا الله تعالى بالرجوع إليها. ما هو الحكم الشرعي؟ نطبقه جميعا، لا يبقى حينئذ مجال لحصول التنازع، لأن التنازع متى يحصل؟ حينما نغلب أهواءنا، حينما لا يكون الحق هو مطلوبنا، هو رائدنا، تتدخل الأهواء وتتدخل الأنانيات والمصالح والميول، يبدأ التنازع. فلو أذعنا جميعا إلى الحكم الشرعي وتسامينا عن اتباع الأهواء والأنانيات والانفعالات، لا يبقى الخلاف، الخلاف مصدره اتباع هذه الأهواء والشهوات. ومن هنا يدخل الشيطان طبعا ويعمق النزاع، لأن يأتي لهذا يشحنه ويأتي لهذا ويشحنه، يجي لهذا ويقول له لا لا تتنازل انت شلون، هاي إهانة هاي ذلة، دير بالك لا تعطي مجال للآخر، إذا هكذا فعل أنت افعل كذا، يروح للآخر الشيطان أيضا وسواس يوسوس له، يقول له نفس الكلام، تأخذه العزة بالإثم، تتغلب عليه القوة الغضبية، تدفعه باتجاه التنازل. لو هو تغلب على أهوائه وقطع الطريق على الشيطان ولم يسمح لهذه الأنانيات وهذه الانفعالات أن تغلبه، فكان حينئذ لا يبقى مادة للتنازع أصلا. إذن هذا هو الحل الأول، الأمر الأول من الحل الذي مو يعالج التنازع، لهذا يزيله من أصله، هذا يشتثه من جذوره، لا تبقى مادة للتنازع أصلا. الأمر الثاني أيضا ذكرته الآية، قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله، هذا الجزء الأول من الحل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تحتاج إلى صبر، إلى كظم للغيظ، إلى سعة صدر، تحتاجون إلى يعني إذعان والتسليم للحكم الشرعي والرضوخ للحق، يحتاج إلى مجاهدة نفس، يحتاج إلى صبر ومصابرة، تحتاجون إلى أن تترفعون عن غرائزكم وعن عواطفكم وعن ميولكم وانفعالاتكم، هذا طبعا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة. فلذلك الله تعالى قال واصبروا، هذا الجزء الثاني من الحال، تحتاجون إلى صبر حتى يعينكم، واستعينوا بالصبر والصلاة، تحتاجون إلى استعانة إذن بالصبر كما أمرنا الله تبارك وتعالى، حتى يمدكم بالقوة لكي تأخذوا بالأمر الأول. والله يعدكم إن الله مع الصابرين، مع الصابرين، ألا يكفيكم حافز هالمعية هاي مع الله تعالى، إن الله مع الصابرين، بعد شو يغريكم أكثر من هذا الثمن حتى تصبروا، إن الله مع الصابرين. الله تعالى يجعل ثمن صبركم المعية معه تبارك وتعالى، ماذا تريدون ثمن أكثر من هذا؟ فالحل إذن لاجتثاث وحسم أمر النزاع التنازع هو هذا، بهذين الأمرين، الرضوخ للأمر الشرعي والتسليم والإذعان له والصبر. أيضا نلفت النظر إلى أمر آخر، الآن إذن مشينا عدة خطوات وكانت هذه آخر خطوة، وهو ما هو الحل، ما هو المخرج، كيف نعالج التنازع. الآن نتقدم خطوة أخرى، وهي أن الآية صريحة بأن التنازع يؤدي إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا، لكن المستفاد من آيات أخرى من مواضع أخرى في القرآن، أخرى في القرآن الكريم فيها عكس هذا الشيء، هناك الفشل يؤدي إلى التنازع، كقوله تعالى فيما يتعلق بواقعة أحد حتى إذا فشلتم وتنازعتم، الفشل قبل التنازع، الفشل أدى إلى التنازع، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال تعالى في معركة بدر ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم. ففي أكثر من موضع إذن الفشل يسبق التنازع، وفي الآية التي كانت محل الحديث الآن التنازع كان قبل الفشل. إذن نخرج من هذه بنتيجة أن العلاقة بين الفشل والتنازع علاقة جدلية تلازمية، كل منهما يؤدي إلى الآخر، الفشل يؤدي إلى التنازع والتنازع يؤدي إلى الفشل. أما كيف يؤدي التنازع إلى الفشل، هذا وضحناه وكان الكلام معقودا لبيان هذه الفكرة، التنازع كيف يؤدي للفشل، هذا أول ما تكلمنا به والتفاصيل المتقدمة كانت حوله. أيضا كيف يؤدي الفشل إلى التنازع، هذه العلاقة العكسية التي أدت إلى هذه العلاقة الجدلية كما يقال، جدلية يعني مترابطة، شلون الجديلة والظفيرة تكون هكذا متداخلة، فكذلك علاقة جدلية متلازمة. هذه الفشل يؤدي للتنازع، والتنازع يؤدي للفشل، التنازع يؤدي للفشل. هذا شرحنا فشل، ما معنى أن الفشل يؤدي إلى التنازع؟ أيضا هذا يمكن أن نقربه، نوضحه، نعطي مناشئه، نعطيك أكثر من منشأ. أولا أن التنازع لم يحصل إلا حينما فشل الإنسان في مجاهدة نفسه، في التغلب على أطماعه وأنانيته وأهوائه، فإذا فشله سبق التنازع. هو لو لم يفشل في الالتزام بالحلين اللذين ذكرناهما الآن قبل قليل، لو لم يفشل في الصبر والرجوع إلى الحكم الشرعي وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، لما حصل التنازع. فالفشل إذن يسبق التنازع، ولو لم يفشل وكان جادا في التزام بالحلين السابقين لما حصل التنازع. خذ مثالا في معركة أحد، مثلا الآية الشريفة الآن اللي ذكرناها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كانت لهم الغلبة في البداية، أراكم ما تحبون، انتصر المسلمون في بداية المعركة في أحد، لكن حب الدنيا، اللهاف وراء الغنائم، نسيانهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عصيانهم لرسول الله، شوف هذا كله فشل، هذا كله فشل. إذن عصيانهم لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عدم ثباتهم في مواقعهم، لهاثهم وراء الدنيا طلبا للغنائم، الفشل في هذه أدى إلى التنازع بينهم، والتنازع أدى إلى الفشل في المعركة. فهذا السبب الأول، هذا التقريب الأول، أنه كيف الفشل يسبق التنازع، هل إنه ما حصل التنازع لولا أنه سبقه فشل. التقريب الثاني، يعني التوضيح الثاني لكيف يكون الفشل قبل التنازع، أن الفاشل لا يريد أن يعترف طبعا بفشله، وما يقول أنا فاشل، فيسعى إلى أن يغطي فشله بالتنازع، فيذهب إلى التنازع مع الآخرين حتى يشغل الآخرين بالتنازع ويغطي على فشله، فشله قبل تنازعه، بس أراد أن يغطي فشله بإحداث التنازع. هنا أذكر مثالا طريفا من الواقع، لما كنا صبيان وكان بعض زملائنا يلعبون كرة القدم، وربما كنا نشاركهم بعض الشيء، لا يوجد متنفس يومئذ إلا هذه. المهم أنه لما يفوز الفريق في المباراة، يأتي هؤلاء أعضاء الفريق يهنئ بعضهم بعضا، فرحانين، يتبادلون التهاني لأن فائزين. لكن لما يخسر الفريق في المباراة، تأتي الصخب والضجيج تسمعه قبل أن يصلوا إليك، أحدهم يلوم الآخر، أحدهم يحمل الآخر المسؤولية، أحدهم يقول للآخر لا ولا أنت لما حصل كذا، ولولا أنت لما خسرنا. لما فازوا في المرة السابقة تغاضوا عن كل أخطائهم ولم يتبادلوا أي تلاوم، لكن لما فشلوا تنازعوا. لاحظ الفشل يسبق التنازع، لأن الفاشل يغطي فشله بالتنازع، لا يريد أن يعترف بأنه فاشل، لا يريد أن يراجع. من يعترف بالخطأ؟ الاعتراف بالخطأ فضيلة، من هو الموفق لهذه الفضيلة؟ فيغطي على فشله، بدل أن يفكر ويتأمل ويراجع نفسه ليعرف أسباب فشله حتى يعالجه، هو ماذا يحدث تنازعا حتى يغطي على فشله. وأسوأ مثال طبعا، والمثال المؤلم الذي نضربه أيضا لهذا التقريب الثاني، هو هذا ما نراه من السياسيين. لاحظ السياسيين، لأنهم فاشلون، لأنهم لم يقدموا شيئا للأمة، لأنهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية، لأنهم أهدروا ثروات البلاد وقضوا الوقت بتحقيق مآربهم ومصالحهم الشخصية. وزين لما يخرجون على وسائل الإعلام ماذا يقولون للناس؟ فملأوا الفضائيات ووسائل الإعلام ضجيجا بالتنازع وبالخصومات وبالتسقيط، وأحدهم ينشر غسيل الآخر لأنهم فاشلون، فبما يغطون فشلهم بالتنازع. فالفشل قبل التنازع، هذا أسوأ مثال وأألم مثال هذا الحال الذي نعيشه مع الأسف. فاشلون، فشلهم أدى إلى التنازع، لأن يريدون أن يغطوا فشلهم بالتنازع، وتنازعوا ففشلوا، وأصبح هؤلاء الجرذان وهؤلاء الأراذل وهؤلاء الجهلة والمتحجرين من كافة أصقاع العالم يطمعون في بلادنا ويطمعون في شعبنا ويعيثون بالأرض فسادا، لأنه ولا تنازعوا فتفشلوا. وقد قضى السياسيون وقتهم وأهدروا ثروات البلاد في تنازعهم ففشلوا وتذهب ريحكم. فهم تنازعوا لأنهم فاشلون، وفشل ولما تنازعوا فشلوا. فالفشل والتنازع إذن علاقة جدلية متلازمة، وهكذا في كل كيان. الدولة ككيان، خذ مثالك أمامك أي مثال وستجد إذن كيف أن التنازع يدب والتحقق في أسبابه. تجد غالبا أن سبب التنازع هو الفشل. لو كان إنسانا ناجحا لانشغل بنجاحه ولانشغل بعمله المثمر ولما بقي له وقت للتنازع، هذا لأنه فاشل تنازع. ولو كان ناجحا لتسامى عن النزاعات، ما عنده وقت للنزاعات، وقته لنجاحه، وقته لعمله المثمر المبارك. فالفشل قبل التنازع والتنازع قبل الفشل، كل منهما يؤدي إلى الآخر. هذا يكذبون فيه هؤلاء السياسيون في وسائل الإعلام، يصورون أزمة العراق وكأن أزمة مالية. ليست أزمة مالية في العراق. ميزانية العراق ما نفترض تلك في السنوات السابقة كانت تتجاوز 100 مليار دولار، حتى في الوضع الحالي 60 مليار دولار أكثر أو أقل كافية لأن يعيش شعب بعدد نفوس العراق عيشة، إذا مو مرفهة عيشة مناسبة. الخلل ليس في هبوط أسعار النفط وقلة واردات العراق، وليست العلة أيضا في التدخلات الأجنبية كما يقولون، وإن كان لها أثار. العمدة هو في فشلهم، هذا هو السبب الرئيسي، أنهم ناس فاشلون لا يستطيعون أن يديروا البلاد، فيغطون على فشلهم بالتنازع. ومع الأسف طبعا عامة الشعب تحب هذا التسقيط السياسي وهذا التنافس وهذا الصراعات وهذا نشر الغسيل، وكأنه كل شيء هذا، وكأنه انحلت مشاكل الشعب بهذا التسقيط المتبادل الذي يحصل على شاشات التلفزيون. هذا ليس صحيح. هذا المجتمع أن يكون واعيا يطالبهم بإصلاح فشلهم، وإذا كانوا فاشلين لا يستطيعون الحل ليتنحوا جانبا يأتي غيرهم إنسان ناجح يقود البلاد. فإذن هذه العلاقة الجدلية بين التنازع وبين الفشل. الفشل يؤدي إلى التنازع لأنهم فاشلون فتنازعوا ليغطوا على فشلهم، والتنازع يؤدي إلى الفشل لأنهم إذا تنازعوا صرفوا الوقت في هذا التنازع وأهدروا الإمكانيات والقدرات فيه، فأصبحت الثغرة للأعداء لكي ينفذوا ويخربوا ويهلكوا الحرث والناسل. هي حتى الآية لو يعني تؤدي إلى هذه النتيجة، نفس الآية التي نحن فيها لو قرأناها يعني بالعكس لكان أدت إلى النتيجة. لما تقول الآية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني إذا رأيتم دولة في مهب الريح دولة فاشلة، هذا معنى على أهلها على رأسها ناس فاشلون، فأدت إلى هذه النتيجة. إذن بمناسبة البعثة النبوية الشريفة المباركة نريد أن نستذكر هذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى عليها بنا، وهي اجتثاث مادة النزاع ومادة الفشل ومادة الذهاب الريح. بالعكس، كان العرب قبل الإسلام كانوا على هذا الحال، كان بعضهم يغير على بعض، بعضهم يقتله بعضا، ممزقين مشتتين كما تصفهم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. الله تعالى جمعهم بهذا الدين المبارك الشريف. لو كان في البعثة النبوية الشريفة فقط هذه النعمة لكانت خيرا عظيما. دعونا نستذكر هذه النعمة في هذا اليوم المبارك الشريف، وندع التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. ليس من الصحيح أن نترك نعمة الله تعالى علينا بالمودة والإلفة ونرتكب ما نهانا عنه بالتنازع والفشل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. كم يؤكد على هذه الوحدة وهذه الإلفة وهذا الاعتصام، ويدلنا على الحبل الذي ان تمسكنا به ارتقينا وسمونا عن هذه النزاعات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم بهذه البعثة النبوية الشريفة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ماذا كنتم بالجاهلية؟ بعضكم يقتل بعضا، القبائل تغير بعضها على بعض، ممزقين. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم، هذه هي النعمة العظيمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا متآلفين متحابين، وكنتم على شفا حفرة من النار، نار الدنيا ونار الآخرة، وعيشة كنتم عايشين أنتم في النار قبل أن تموتوا وتذهبوا إلى الجحيم. أيها العرب في الجاهلية، أنتم في الدنيا كنتم في الجحيم بهذه الموبقات وهذه المنكرات وهذا القتل وهذا الخراب. وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم تسقطون فيها فأنقذكم منها. السيدة الزهراء في خطبة تقول: فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي النعمة العظيمة، فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون إلى هذه النعمة وتتمسكوا بها ولا تفرطوا فيها. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وكفى بالله حسيبا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، يذكركم بهذه النعمة دائما، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لا تستطيع القلوب المتنافرة، لو أنفقت ما في الأرض ما استطعت أن تؤلف بينها، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا علينا في هذا اليوم الشريف النعم بالبعثة النبوية الشريفة كثيرة، ذكرنا بعضها في كلمات سابقة، واليوم نذكر أنفسنا ونذكركم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الألفة والمودة والأخوة التي من الله تعالى بها علينا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا الدين الكريم العظيم. لا ندع للشيطان سبيلا يسلبنا هذه النعمة بالتنازع المؤدي إلى الفشل والذهاب الريح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله للاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون شاكرين لهذه النعم قولا وفعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.